كنا في درسنا الماضي تشميت الرجل للمرأة، وأخذنا قراءة، قرأنا الحديث أم لا؟ قرأنا، وأخذنا قراءة في مدلول ذلك، وبهذا يعلم أن هذا أصل في المسألة، وله أصل آخر فيما يتعلق بالسلام، سلام الرجل على المرأة وسلام المرأة على الرجل، وقد كان الصحابة يصلون ثم ينصرفون إلى امرأة عجوز فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما قد هيأته لهم. طيب، هذا صار ضابطا عند أهل العلم فيما يتعلق بسد ذريعة الفتنة، حيث أنه إذا كان سيشمت المرأة العاطسة أو المرأة شمت الرجل العاطس الأجنبي ليس بمحرم ولا زوج بما يؤدي ذلك إلى فتنة، وجب اجتناب الفتنة ووجب السكوت منها أو منه، أو التشميت فيما بينها وبين نفسها، أو كذلك هو فيما بينه وبين نفسه، لكن هذا لا يؤدي الغرض، فالغرض أن يقول يهديك الله يهديكم الله ويرحمك يحصل التبادل. طيب، فليس بلازم الجهر في مثل هذا الحال سدا لذريعة ما هو أهم من ذلك. هذا التشميت جاء فيه دليل غاية ما فيه عند بعضهم مستحب، وأما ما يتعلق ما يترتب عليه الكلام فقد يكون أسوأ. قال رحمه الله: باب التثاؤب. والتثاؤب تفاعل من الثوباء كذا في الشرح، وهي فترة من ثقل النعاس، ثوباء فترة ثقل النعاس، نقله عن صاحب المرقعة وهو القاري. فإذن سبب التثاؤب هو الثقل، والشيطان يستغل من الإنسان ضعفه في أحوال كثيرة ومنها فتوره، فإذا تثاءب فقال ها ضحك منه الشيطان، وإذا تعس ولم يسمي الله، إذا يعني عثر ولم يسمي الله أيضا ضحك منه الشيطان، وفي الجانب الآخر يغتاظ الشيطان من الحزم والأعمال الصالحة، فإذا مر بسجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وإذا حج الناس ودعوا الله عز وجل وذكروا الله وقاموا تلك الشعيرة العظيمة يكون أخسأ ما يكون الشيطان كما جاء في الحديث في ذلك اليوم، وإذا استعاذ الشيطان استعاذ الإنسان من الشيطان خانس الشيطان، وفي حالة الأذان يولي وله حصاص في لفظ ضراد، وإذا قضي الأذان أقبل حتى يخطر بين الإنسان ونفسه يقول اذكر أمر كذا أو اذكر شأن كذا أو اذكر كذا أو اذكر كذا حتى لا يدري إن صلى. هذه إلماحة إلى أن التثاؤب فيها فرصة، حالة التثاؤب في مثل هذا الحال، حالة الضعف الإنسان والثقل منهم، فيه فرصة للشيطان لإضعافه والدخول فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، أي إن لم يضع دخل الشيطان، وهذا يؤمن به أهل السنة عكسا للعقلانيين الذين ينكرون هذه الأدلة العظيمة وهذه الحقائق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، شيخ البخاري هنا وكذلك في الصحيح، قال: أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة إمام المدينة في زمنه، عن العلاء بن عبد الرحمن هو الحرقي عن أبيه وأبوه أرجح منه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. يكظم أي يحبس التثاؤب مهما أمكنه. قال ابن عابدين في حاشيته أحد الحنفية أحد أكابرهم هو والكاساني صاحب بدايا الصاعي لقبوه بملك العلماء كاساني. قال: إن التدبير المجرب لدفعه أن يذكر أن النبي لم يتثاءب قط، يعني إذا ذكر ذلك يعلم أن هذا من الشيطان. قلنا أيضا إن التدبير المجرب لدفعه أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن يفتح فاه فلا يغطيه أو ولا يكظم، فهو بين حالين أحسنهما الكظم، ضم الفك الأعلى إلى الفك الأسفل بحيث لا ينفتح فاه، لا ينفتح فمه. طيب الحالة الثانية أن يغلبه لشدة الإرهاق والتعب والنعاس، أن يغلبه التثاؤب، فماذا؟ فيضع يده على فيه تغطية على فيه حتى لا يدخل الشيطان. وكلاهما جاء به الدليل، الكظم جاء به الدليل في هذا الحديث وغيره، ووضع اليد على الفم جاء به الدليل، وهو المرحلة الثانية إذا عجز عن الكظم لشدة انفتاح الفم ولشدة النفس الخارج من فمه وجوفه. الباب الذي يليه باب ما من يقول لبيك عند الجواب. من المعلوم أن كلمة لبيك معناها في كتب اللغة وفي كتب عند الفقهاء والشراح أي مقيما على طاعتك إقامة بعد إقامة، مقيما على طاعتك لبيك، وإذا انضافت إليها أيضا سعديك أيضا على إسعادك وطاعتك مساعدتك وطاعتك فيما تأمر. فهل مثل هذا يصلح أن يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم طاعته لازمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حتى وإن كان الإنسان في صلاة نافلة ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه. استجيبوا لله وللرسول. فلهذا بوب البخاري لتعلم أن هذا التبويب على شيء مشتبه. قد يقول قائل: هذا ما يكون مقيم على طاعتك لأي أحد، إنما هذا لله عز وجل، كما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، وللرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر الله بطاعته. أما لسائر البشر فإنك تطيع تارة وتعصي أخرى حسب الدليل والأوامر، لست مقيما على طاعته ومساعدته في سائر الشؤون، حتى ولو كان الوالد، حتى لو كان الوالد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فأنت لست مقيما على طاعته على الأبد باستمرار في كل شؤونه، لا سيما إن أمر بمعصية لا طاعة لمخلوق مصد الخالق. مفهوم الآن الإشكال؟ لما كان كذلك بوب عليه البخاري فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة، عن أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه أن معاذا كان قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال الشارح: ثنى للتكثير، ثني للتكثير لبيك والمبالغة، والمعنى إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد، أو إجابة لازمة، ذكرها ابن القيم رحمه الله كما قرأناه في كتاب الحج من معاني لبيك معاني كثيرة، يتضمن الاستجابة ويتضمن التوحيد ويتضمن الطاعة وهكذا. الملازمة والمداومة. ثم قال مثله ثلاثا يا معاذ، وهو يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. قال في الثالثة هل تدري ما حق الله على العباد؟ وفي الحديث أيضا هو ما حق العباد على الله؟ فقال الله ورسوله أعلم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل؟ ففي الحديث الصحيح أنه قال الله ورسوله أعلم. قال إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. والسياق في البخاري ومسلم بأتم من هذا، أنه هل تدري هل تدري متتابعة، هل تدري ما حق الله للعباد، وهل تدري ما حق العباد على الله. الحديث عظيم كما تعرفون، وقد بنى عليه العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله المجدد كتابه على مضمون هذا الحديث وما كان في بابه، كتابه التوحيد، أنه حق الله على العبيد، بناه على هذا الحديث التوحيد، فقال حق الله على العبيد. طيب، لكن شاهدنا منه الآن في هذا الموضع كلمة لبيك وسعديك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاذ ذلك، فإذا هذا في حق الله في حديث جابر وغيره، وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وما عدا ذلك من الناس القول لبيك وسعديك فيها نظر، ولكن لو قال لبيك معنى مجيب لك، هذا قد جاء في آثار عديدة وحديث عديدة. أما كلمة وسعديك معنى مساعدا لك ومطاوعا في كل شيء، هذا الذي ينظر فيه، زيادة وسعديك لبيك لا بأس بها.